بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تحدثنا مسبقا عن حكم سؤر الحيوانات بشكل عام وسؤر الحيوانات المأكولة أو غير المأكولة، وقلنا بأن مذهبنا أي الشافعية بأن سؤر جميع الحيوانات المأكولة وغير المأكولة هو طاهر باستثناء الكلب والخنزير وما تولد منهما، فهذا سؤره غير طاهر. ومن قال بنجاسة أو كراهة سؤر غير سؤر الحيوانات حتى منها أيا كانت، فذكرنا أدلتهم وخاصة الأحناف، ورأينا كيف أنهم قسموها إلى عدة أقسام وذكرنا أدلتهم، ووصلنا إلى أدلة الشافعية من حيث النصوص، وأن مستندهم حديث أبي هريرة في سؤر الهرة، وكذلك احتجوا من القياس بأقيسة استدلوا بها على طهارة سؤر السباع. إلى هنا وصلنا بالدرس الماضي، واحتج أصحابنا من القياس. عبد المنعم.
نعم مولانا.
لحظة الميكروفون عندك.
اقرأ شيخ خالد. خالد، واحتج أصحابنا من القياس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه آمين. واحتج أصحابنا من القياس بأنه حيوان يجوز بيعه فكان سؤره طاهرا كالشاة، فإن قال المخالف لا حجة لكم في هذه الأحاديث لأنها محمولة على ماء كثير، فالجواب أن الحديث عام فلا يخص إلا بدليل. فإن قالوا هذا الخبر ورد قبل تحريم لحوم السباع، فالجواب من أوجه أجاب بها الشيخ أبو حامد وغيره، أحدها
إذن احتج الشافعية من القياس بأن هذه الحيوانات، طبعا غير الكلب والخنزير، حيوان يجوز بيعه فكان سؤره طاهرا قياسا على الشاة. الشاة يجوز بيعها وسؤرها طاهر، فكذلك غيرها من الحيوانات طالما يجوز بيعها فسؤرها طاهر. فإذا قال المخالف لنا لا حجة لكم بهذه الأحاديث كحديث أبي هريرة في سؤر الهرة وغيرها لأنها محمولة على الماء الكثير، محمولة على الماء الكثير، والماء الكثير لا ينجس إذا وردت عليه النجاسة، قلنا الجواب الحديث عام ولا يخص إلا بدليل. فحمله على الماء الكثير يحتاج إلى دليل، ولما أطلق النبي عليه الصلاة والسلام الحديث فيحمل على القليل والكثير إلا إذا دل دليل على أن المراد يشمل الكثير والقليل. وقد يعترضون باعتراض آخر أن هذا الحديث ورد قبل تحريم لحوم السباع، فلما حرمت أصبح سؤرها نجسا، فهذا الكلام أجاب عليه الشيخ أبو حامد. وذكرنا نحن مسبقا بأن كلمة أبو حامد هنا لا يقصد منه الإمام الغزالي، فالإمام الغزالي عندما يطلق هنا وخاصة في اصطلاح الإمام النووي يذكره باسمه، يقول قال الغزالي. أما هنا ف الشيخ أبو حامد الإسفرايني أحد المذهب الشافعي. إذن أجاب الشيخ أبو حامد بعدة إجابات، أحدها تفضل.
أحدها هذا غلط، فلم تكن السباع في وقت حلالة، وقائل هذا يدعي نسخا والأصل عدمه.
إذن الجواب الأول لما قال قبل تحريم لحوم السباع، نقول لم يرد أن السباع كانت حلالا ثم نسخت، وصاحب هذا القول يحتاج إلى دليلين، دليل أنها كانت حلال ودليل ثاني أنها نسخت، ولا يوجد دليل أنها كانت حلالا ثم حرمت، لأن هذا يحتاج إلى دليل للنسخ، والأصل عدم النسخ إلا إذا ثبت الدليل. الثاني
هذا فاسد، إذ لا يسألون عن سؤره وهو مأكول اللحم، فإنه لا فرق حينئذ بين السباع وغيرها. الثالث لو صح هذا،
الجواب الثاني إذا قلنا بأن هذا السؤال عندما كانت لحوم السباع حلال أو تؤكل، فلا يسألون هذا السؤال عن لحوم السباع أو عن الهرة وهي مأكولة اللحم، فمعناته ما في فرق بينها وبين غيرها. الثالث
لو صح هذا وكان لحمها حلالا ثم حرم، بقي السؤر على ما كان من الطهارة حتى يرد دليل تنجيسه.
إذن الجواب الثالث، لو سلمنا أنها كانت حلالا ثم حرمت، عندما يحرم أكلها لا يعني أنها تنجس، لأن النجاسة شيء وتحريم الأكل شيء آخر، فليس كل ما يحرم أكله نجس، فهناك أشياء كثيرة يحرم أكلها ولكنها طاهرة. وأقرب مثال التراب أو غيره، يحرم أكله لأنه مضر ولكنه طاهر بل مطهر. نعم.
وأما الجواب عما احتجوا به من الخبر فمن أوجه، أحدها أنه تمسك بدليل الخطاب وهو لا يقول، لزمهم لا يقولون به. الثاني أن السؤال كان عن الماء الذي ترده الدواب والسباع فتشرب منه وتبول فيه غالبا. الثالث أن الكلاب كانت من جملة ما يرد فالتنجس بسببها، ويدل على دخول الكلاب في ذلك أوجه أحدها.
إذن الجواب عما احتجوا به، ترد علينا السباع وترد علينا اللي هو حديث القلتين، سئل عن ما يكون بالفلاة وما ينوه من السباع والدواب، إذا كان الماء ينجس في الأصول بمفهوم المخالفة، فهم احتجوا بمفهوم المخالفة، والأحناف بشكل عام في أصولهم لا يقولون بمفهوم المخالفة، فلا يجوز أن يحتجوا بمفهوم المخالفة. الجواب الثاني أن السؤال كان عن الماء الذي ترده الدواب والسباع وتشرب منه وتبول فيه غالبا، كما أن الجواب الثالث أن الكلاب من جملة السباع ومن جملة ما يرد على الماء، فإذا قلنا بنجاسته فيكون بسبب الكلاب أو بسبب البول في الماء من هذه الحيوانات وليس بسبب الشرب. ويدل على أن الكلاب تدخل في جملة السباع أو في جملة الحيوانات التي يمكن أن ترد على الماء عدة أمور، أحدها
أنه جاء في رواية الدواب والسباع والكلاب،
في رواية الدواب والسباع والكلاب، يعني بعض الروايات نص فيها على كلمة الكلاب، سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع والكلاب. نعم.
الثاني أنها من جملة السباع. الثالث أنها داخلة في الدواب.
إذن الكلاب هي من جملة السباع، وكذلك هي داخلة في كلمة الدواب، إذا لم يسلم بكلمة الكلاب الواردة في الحديث فهي داخلة في جملة الدواب، والدواب هي ذوات الأربع، الدابة في عرف اللغة هي كل دابة تدب على أربع، وإن كان أصل كلمة دابة كما ذكرناها سابقا أن أصل كلمة دابة كل ما يدب على الأرض من حيوان أو إنسان أو طير أو ما إلى ذلك، أصل كلمة دابة كل ما يدب على الأرض. ثم طيب نعود بعد هذا الانقطاع البسيط بسبب النت، بعد أن أجبنا عما احتجوا به من الحديث، فاحتجوا أيضا من القياس بأن هذه السباع سؤرها نجس قياسا على الكلب، وطالما الكلب حيوان غير مأكول فسؤره نجس، كذلك كل السباع أو الحيوانات غير المأكولة سؤرها نجس قياسا على الكلب. فضل الشيخ خالد.
الله يسلمك. وأما قياسهم على الكلب فهو قياس في مقابلة النص فلا يقبل، ولأن الكلب ورد الشرع بتغليظ نجاسته وغسلها سبعا للتنفير منه، وأن الملائكة عليهم السلام لا تدخل بيتا فيه كلب وليس غيره في معناه، فلا يصح قياسه عليه. هذا ما يتعلق بسؤر السباع جملة.
أو جواب على قياسهم على الكلب، أولا الكلب ورد نص بتغليظ نجاسته خاص به، وليس بقية السباع تقاس عليه، لأن الكلب فيه نص خاص، وورد التغليظ وغسل نجاسته سبعا للتنفير منه، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، وهذا خاص في الكلب وليس غيره من الحيوانات في هذا المعنى، ولذلك لا يقاس غيره من الحيوانات عليه. هذا الكلام فيما يتعلق بسؤر السباع بشكل عام. أما الهرة بشكل خاص، والتي هي بالأصل جاء الحديث نصا بها.
وأما الهرة فاستدل أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لكراهة سؤرها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعة ومن ولوغ الهرة مرة، ولأنها لا تجتنب النجاسة فكرها سؤرها.
إذن أصحاب الإمام أبي حنيفة خصوا الهرة من بين السباع بكراهة سؤرها، واحتجوا بحديث أبي هريرة: يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ومن ولوغ الهرة مرة. فطالما أمر بغسل الإناء من ولوغها مرة، فإذا لم نقل بنجاستها نقول بكراهة هذا السؤر، وخاصة أن الحديث ميز بين الهرة وبين بقية السباع، فهم يقولون بنجاسة سؤر بقية السباع وبكراهة سؤر الهرة، وعللوها من حيث القياس أن الهرة لا تجتنب النجاسة غالبا، لا تجتنب النجاسة غالبا، فكره سؤرها لاحتمال أن فيها نجاسة، ولهذا الاحتمال قالوا بكراهة سؤر الهرة. نعم.
واحتج أصحابنا بحديث أبي قتادة وحديث عائشة وغير ذلك مما قدمناه واضحا، ولأنه حيوان يجوز اقتناؤه لغير حاجة فكان سؤرها طاهرا غير مكروه كالشاة.
إذن الشافعية احتجوا بحديث أبي قتادة حديث الهرة المعروف عندما أصغى لها الإناء وشربت، وكذلك حديث عائشة، فهذه كلها دلالة واضحة على أن سؤرها طاهر وليس فيه أي كراهة. من حيث القياس حيوان يجوز اقتناؤه ولغير حاجة، لو كان للحاجة للضرورة فيختلف الأمر، فيجوز اقتناء الهرة في البيت من غير حاجة فيكون سؤرها طاهر كالشاة. الشاة حيوان يجوز اقتناؤه وسؤره طاهر، والهرة يجوز اقتناؤها فسؤرها طاهر قياسا على الشاة. نعم.
وأما الجواب عن حديث أبي هريرة فهو أن قوله من ولوغ الهرة مرة ومن ولوغ الهرة مرة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مدرج من الحديث من كلام أبي هريرة موقوفا عليه، كذا قاله الحفاظ، وقد بيّن البيهقي وغيره ذلك ونقلوا دلائله، وكلام الحافظ فيه
وكلام الحفاظ فيه
الحفاظ فيه. نعم. قال البيهقي: وروي عن أبي صالح عن أبي هريرة: يغسل الإناء من الهرة كما يغسل من الكلب وليس بمحفوظ. وعن عطاء عن أبي هريرة وهو خطأ من ليث بن أبي سليم، إنما رواه ابن جرير وغيره عن عطاء من قوله قال وروي عن ابن عمر كراهة الوضوء بفضل الهرة.
إذن الجواب عما احتج عليه من قول أبي هريرة أنه يغسل الإناء من ولوغه مرة هذا ليس محفوظا أنه حديث مرفوع، بل هو من قول أبي هريرة، وحتى بعض رواياته عن أبي هريرة غير ثابتة، وإذا ثبتت فهي من قول أبي هريرة، وقول الصحابي مهما كان لا يعارض به ولا يقابل به حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك طالما هو من كلام الصحابي ونحن لدينا حديث مرفوع صحيح الإسناد، فالحديث الثابت أولى من قول الصحابي. نعم.
قال الشافعي رحمه الله الهرة ليست بنجس، فنتوضأ بفضلها ونكتفي بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في أحد قال خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة. قال أصحابنا ولو صح حديث أبي هريرة لم يكن فيه دلالة، لأنه متروك الظاهر بالاتفاق، فإن ظاهره يقتضي وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة، ولا يجب ذلك بالإجماع.
إذن الإمام الشافعي عبارته لا نقول بنجاسة سؤر الهرة ونتوضأ به ونستخدمه ونكتفي بالخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح الإسناد. قول أي إنسان يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه حجة. ويقول أصحاب الشافعي حتى لو صح حديث أبي هريرة واعتبرناه مرفوعا فلم يكن فيه دلالة، لأن هذا الحديث متروك الظاهر بالإجماع. فإذا أردنا أن نأخذ بحديث أبي هريرة معنى ذلك أنه يجب غسل الإناء من ولوغها مرة، وهذا لم يقل به أحد، حتى نقول بهذا الحديث لا يقولون بوجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة، فهذا الحديث متروك الظاهر بالإجماع ولذلك لا يحتج به. نعم تفضل.
شيخ خالد الصوت عندك مو مسموع.
عفوا. قال البيهقي وزعم الطحاوي أن حديث أبي هريرة صحيح، ولم يعلم أن الثقة من أصحابه ميزه من الحديث وجعله من قول أبي هريرة. وأما قول
الإمام البيهقي يروي عن الطحاوي قوله أن حديث أبي هريرة صحيح، فلكن الإمام الطحاوي نسي أو لم يعلم أن الثقة من أصحاب أبي هريرة وممن روى الحديث عن أبي هريرة ميزوا هذا الكلام وجعلوه من قول أبي هريرة، إذن هو قول صحابي وليس حديثا مرفوعا. نعم.
وأما قولهم لا تجتنب النجاسة فمنتقض باليهودي وشارب الخمر، فإنه لا يكره سؤرهما، الله أعلم.
إذن عندما قالوا بكراهة سؤر الهرة لأنها لا تجتنب النجاسة غالبا، فطالما لا تجتنب النجاسة فسؤرها مكروه، قلنا هذا الكلام منقوض باليهودي أو شارب الخمر، فشارب الخمر ونحن متفقون على أن الخمر نجسة، ولم يقل أحد بكراهة سؤر شارب الخمر أو كراهة غير المسلم الذي لا يتجنب النجاسات، فهو إنسان سؤره طاهر وإن كان يأكل النجاسات، كذلك الهرة سؤرها طاهر وإن كانت تأكل النجاسات. وبذلك نكون قد أجبنا على أدلة الطرف المخالف لنا في هذه المسألة، وترجح لدينا أن سؤر الهرة طاهر وسؤر كل الحيوانات غير الكلب والخنزير وما تولد منهما سؤرها طاهر. وذكرنا في أول البحث أن المراد بالسؤر هنا لعابها أو ريق الفم الذي يمكن أن يختلط بالماء إذا شربت منه، وإن كان أصل كلمة سؤر هو الماء الباقي في الإناء بعد الشرب، إلا أن الفقهاء يطلقون السؤر هنا على رطوبة الفم ولعاب الفم، والله أعلم.
نحن الحديث الآخر. حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. أما مسلم فذكره في باب في آخر باب الطهارة، وأما أبو داود والترمذي في كتاب
الطهارة
في آخر باب الطهارة. مكتوب عندي هنا باب مولانا. نعم
ماشي،
في آخر كتاب الطهارة. وأما أبو داود والترمذي ففي كتاب اللباس، والنسائي في الذبائح. وهذا المذكور رواية الترمذي وقليلين. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. أما وأما رواية مسلم وأبي داود وآخرين ففيها إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ويقال طهر بفتح الطاء وضمها، والفتح أفصح وأشهر. وأما الإهاب بكسر الهمزة فجمعه أهب بضم الهمزة والهاء، وأهب بفتحهما لغتان. واختلف أهل اللغة فيه، فقال إمام اللغة والعربية أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد رحمه الله: الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ. وكذا ذكره أبو داود السجستاني في سننه، وحكاه عن النضر بن شميل ولم يذكر غيره، وكذا قاله الجوهري وآخرون من أهل اللغة. وذكر الأزهري في شرح ألفاظ المختصر والخطابي وغيرهما أنه الجلد، ولم يقيدوه بما لم يدبغ.
إذن هنا الإمام النووي رحمه الله ذكر لنا هذا الحديث كما ورد في المتن أو في الأصل، ذكره الإمام الشيرازي في المهذب. وكلنا يعلم أن الإمام النووي في كتابه المجموع هو شارح لكتاب المهذب للإمام أبي إسحاق الشيرازي. وهنا خرج لنا الحديث بأنه رواه الإمام مسلم في الصحيح، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، ونص على مكان كل حديث في كل عند كل مؤلف، لأنه قد يشتبه على بعض طلبة العلم أين يوجد هذا الحديث. فإذا كان الإمام النووي ذكره في كتاب الطهارة، وهذا قد يبدو أقرب شيء، إلا أن الإمام الترمذي وأبو داود ذكروا هذا الحديث في كتاب اللباس، وكذلك الإمام النسائي. فهذا الحديث ذكر في كتاب اللباس، وذكره الإمام مسلم في آخر كتاب الطهارة بعد ذكر الوضوء والغسل وما إليها. وهذا الحديث بقريب من معناه ذكره أيضا الإمام البخاري، ولكن بغير هذا اللفظ، فلم يخرجه الإمام مسلم الإمام النووي هنا لأنه بغير هذا اللفظ. وهنا قد يبدو المكان الذي ذكره الإمام البخاري هو أغرب المواقع. فإذا قلنا في باب الطهارة يتحدث عن طهارة الجلود، وإذا قلنا في باب اللباس في لبس الجلود، إنما الإمام البخاري ذكره في كتاب الزكاة. وهذا قد يبدو غريبا للوهلة الأولى، ومن هنا نعلم ما قرر في كتب علم الحديث أن الإمام البخاري له رأي خاص في توزيع الأحاديث وضعها في أبواب معينة، وقد لا تخطر على بال المتتبع لها. ولهذا السبب معظم من جمع أحاديث الأحكام أو أراد أن يجمع الأصول يعتمد على صحيح مسلم، لأن الإمام مسلم رتبها على أبواب بشكل واضح. ومعظم من أخذ الأحاديث من الصحيحين أخذها من رواية مسلم لأنها أقرب تناولا، بينما الإمام البخاري عندما ذكر هذا الحديث في كتاب الزكاة. ولو تساءلنا قبل أن نبين وجهة نظر البخاري ما مناسبة حديث الدباغ في كتاب الزكاة. قد لا يخطر على بال الكثير منا المناسبة بين حديث الدباغة وبين كتاب الزكاة، إنما الإمام البخاري أورد هذا الحديث في باب الزكاة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جواز الزكاة لموالي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، باب الزكاة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأوديت شاة لميمونة مولاة السيدة عائشة، وتوفيت هذه الشاة فقال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. بعد أن عرفنا تسلسل هذه القصة قد تختلف وجهة نظرنا ونقول هي واضحة والمناسبة واضحة، لكننا بعد أن رأيناها طبعا أصبحت واضحة، أما في البداية قد لا يخطر على بال الكثير منا إذا أراد أن يخرج هذا الحديث من صحيح البخاري، لا يخطر على باله أن ينظر في باب الزكاة مثلا. أما ألفاظ الحديث إذا دبغ الإهاب، فالإهاب جمع أهب أو أهب أو أهب، والإهاب هو اسم للجلد قبل الدبغ، اسم للجلد قبل أن يدبغ يسمى إهاب، وسيرد معنا تفاصيل أكثر عن هذه الكلمة. أما بعد الدبغ فيسمى جلد ولا يسمى إهاب، ولذلك الحديث إذا دبغ الإهاب أو أي منظر إذا دبغ فقد طهر فيصبح اسمه جلد وليس إهاب. وقد يطلق كلمة إهاب على الجلد أحيانا قبل الدبغ وبعده، يعني يمكن يطلق كلمة إهاب على الجلد بشكل عام سواء كان مدبوغا أو غير مدبوغ. إذن هو يحمل على الجلد قبل الدبغ الأكثر، وقد يطلق عليه بعد الدبغ. هذا بالنسبة لألفاظ الحديث. أما مذاهب حكم جلود الميتة، بجلود الميتة بشكل عام ينتفع بها بالدباغة، فما هي الحيوانات أو ما هي الجلود التي يمكن أن ينفع فيها الدبغ والحيوانات التي لا ينفع فيها الدبغ؟ هذه الاحتمالات أو التساؤلات جاءت ملخصة كما لخصها الإمام النووي، وأنها على سبعة مذاهب، وكل من جاء من بعد الإمام النووي وشرح هذا الباب كان لو راجعت شرح هذا الحديث كما في فتح الباري أو في عون المعبود أو في عارضة الأحوذي أو غيرها من شراح الحديث لوجدتهم ينقلون كلام الإمام النووي حرفيا أو بالمعنى أو بالاختصار، وكما قال المثل كل الصيد في جوف الفرى، فكلهم يرجع إلى كلام الإمام النووي وخاصة في هذه المسألة. تفضل.
فرع في مذاهب العلماء في جلود الميتة، وهي سبعة مذاهب. أحدها لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة، لما روي عن عمر بن الخطاب وابنه وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وهو أشهر الروايتين عن أحمد ورواية عن مالك.
إذن القول الأول جلود الدباغ لا يطهر منها شيء وتبقى نجسة ولا يستفاد منها، وهو مروي عن سيدنا عمر الخطاب وابنه، طبعا إذا أطلق ابنه فهو عبد الله، كما إذا قلنا ابن عمر فالمراد عبد الله، وإن كان لعمر أبناء كثر إلا أنه عند الإطلاق يراد عبد الله، وهذا شيء أيضا معروف، كما إذا قلنا قال ابن عباس فالمراد عبد الله، وإن كان العباس له أولاد كثر أكبر من عبد الله وأصغر من عبد الله، ولكن عند الإطلاق يراد عبد الله. وكذلك مروي هذا القول عن عائشة، وبالنسبة للفقهاء هو أشهر روايتين عن الإمام أحمد. بالنسبة للإمام أحمد ذكرنا أكثر من مرة بأن الإمام أحمد من ميزة مذهبه أنه في أغلب المسائل له قولان أو أكثر، ولكن هناك روايات أشهر من روايات، ولكن في كثير من المسائل له أكثر من رواية. وعللنا سبب قول أحمد بأكثر من قول في المسألة الواحدة من قبل، نعيدها باختصار لمن لم يسمعها، أن الإمام أحمد يهتم كثيرا بأقوال الصحابة ويعتبر أقوالهم لها مكانة كبيرة تكاد تكون قريبة من الأحاديث النبوية، ولذلك عندما يسمع أو يرى قولا لأحد الصحابة ويمحصه يقول به أحيانا، فإذا رأى قولا آخر لصحابي آخر أيضا يعمل به ويقول به، ومن هنا نرى أن مذهبه في معظم أو في كثير من المسائل له أكثر من قول. ولو رجعت إلى كتب الحنابلة بالذات كالمغني لابن قدامة وغيره تجد في كثير من المسائل قال أحمد كذا وقال كذا وقال كذا، فهذا أمر طبيعي أن يكون للإمام أحمد أكثر من قول في المسألة الواحدة. إذن هنا أشهر الروايتين عن مالك عن أحمد أن جلود الميتة لا يطهر منها شيء بالدباغ، وكذلك هي رواية عن الإمام مالك رحمه الله. نعم.
الثاني يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره، وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي داود وإسحاق بن راهوي.
إذن القول الثاني أن جلود المأكولة فقط إذا ماتت، المأكولة فقط إذا ماتت ودبغت يطهر جلدها بالدباغ، لأنهم قالوا هذه حيوانات المأكولة في حال الحياة جلدها طاهر، جلدها طاهر، فإذا ماتت تنجس الجلد فبالدباغ يعود إلى ما كان عليه قبل الموت. أما جلد غير المأكولة، جلد غير المأكولة فهي في حال الحياة نجسة، وإذا ماتت تنجست أو بقيت نجسة، والدباغ ليس أقوى من الحياة فلا يعيدها إلى كونها طاهرة مع أنها نجسة أثناء الحياة. نعم.
الثالث يطهر به كل جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، وهو مذهبنا، وحكوه عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين.
إذن المذهب الثالث هو مذهب الإمام الشافعي بأن جلود الميتة كلها المأكولة وغير المأكولة تطهر بالدباغ ما عدا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، لأن هذه نجاسته مغلظة عندنا فالدباغ لا يؤثر فيها، أما غيرها فنجاستها طبيعية فالدباغ يؤثر فيها ويطهر هذه الجلود بالدبغ. نعم.
الرابع يطهر به الجميع إلا جلد الكلب إلا جلد الخنزير، وهو مذهب أبي حنيفة.
الإمام أبو حنيفة مذهبه باختصار كمذهب الشافعي، إلا أنه اختلف معه في الكلب. الشافعي يقول جلد الكلب لا يطهر، وأبو حنيفة يقول جلد الكلب يطهر بالدباغ، وبقي عنده الخنزير فقط لا يطهر جلده بالدبغ، لأن الخنزير أغلظ نجاسة من الكلب عنده. نعم.
الخامس يطهر الجميع والكلب والخنزير إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، فيستعمل في اليابس دون الرطب ويصلى عليه لا فيه، وهو مذهب مالك فيما حكاه أصحابنا عنه.
إذن نحن مر معنا قول عن الإمام مالك أن جلود الميتة لا يطهر منها شيء، لكن الرواية المشهورة عن مالك أن جميع الجلود بما فيها الكلب والخنزير تطهر بالدباغ، إلا أن هذه الطهارة ظاهرا لا باطنا، وهذه قد تحتاج إلى نوع من الدقة. الجلد له وجهان وله باطن ما بين الوجهين، فإذا دبغ الجلد طهر من حيث الظاهر على الوجهين، أما ما بينهما في الداخل فهذا لا يطهر عند الإمام مالك، ولذلك قال يصلى مثلا عليه ولا يصلى فيه. لو وضعته كسداجة مكان تسجد عليه فالسجود عليه صحيح لأن ظاهره طاهر، أما لو لبسته كلباس وتحرك بحركة المصلي فالصلاة باطلة لأنه يحمل نجاسة. هذا الجلد ظاهره طاهر وباطنه نجس، فعندما تلبسه أنت تحمل نجاسة في داخل هذا الجلد، ولهذا السبب يستخدم في الأشياء اليابسة لا في الرطبة، لأن الأشياء الرطبة كالماء أو السوائل أو غيرها تنفذ إلى الداخل والداخل نجس فتتنجس، بينما الأشياء اليابسة التي ليس فيها رطوبة تلامس الظاهر والظاهر طاهر عنده، فيمكن استخدامه في الأشياء اليابسة غير الرطبة، ويمكن استخدامه كما قلنا في الصلاة عليه لا فيه، أي لا يلبس ويصلى فيه. نعم.
السادس: يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا. قاله داود وأهل الظاهر، وحكاه الماوردي عن أبي يوسف رحمه الله.
إذن يطهر بالدباغ جميع الحيوانات المأكولة وغير المأكولة ظاهرا وباطنا، وهذا إذا قلنا يمكن يكون قريب من مذهب أبي حنيفة، إلا أن أبا حنيفة استثنى الخنزير وهؤلاء لم يستثنوا شيئا، فكل الحيوانات المأكولة وغير المأكولة والكلب والخنزير يطهر ظاهرا وباطنا، يعني هذا القول كان أوسع من مذهب أبي حنيفة وأوسع من مذهب الإمام مالك أيضا، وهذا القول بحكي عن أبي يوسف ولكنه لم يثبت عنه بشكل صحيح، إنما رواية عن أبي يوسف. نعم.
السابع: ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ ويجوز استعمالها في الرطب واليابس، حكوه عن الزهري.
وقالوا هذا القول شاذ مخالف للنصوص ومخالف للأحاديث ولأحاديث الدباغة، كونوا أجاز جلود انتفاع بجلود الميتة بلا دباغ، وأحاديث الدباغة بشكل عام سواء قلنا تنفع في المأكولة أو غير المأكولة ويستثنى الكلب والخنزير أو لا يستثنى، كلها عملت بأحاديث الدباغة، وهذا القول لم يلتفت إلى حكم الدباغة إطلاقا ولم يأخذ الدباغة بعين الاعتبار، وإن كان محكيا عن الإمام الزهري، إلا أنهم قالوا أن هذا القول شاذ مخالف لأصل الأحاديث الدباغة التي هي ثابتة وصحيحة وصريحة في استخدام الدباغ في جلد الحيوانات الميتة. نعم.
واحتج لأحمد وموافقيه بأشياء، منها قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وهو عام في الجلد وغيره، وبحديث عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وهذا الحديث هو عمدتهم. قالوا: ولأنه جزء من الميتة فلم يطهر بشيء كاللحم، ولأن المعنى الذي نجس به وهو الموت وهو ملازم له لا يزول بالدبغ فلا يتغير الحكم.
إذن الإمام أحمد الذي قال بأن الجلود لا تطهر بالدباغ استدل من القرآن الكريم بعموم الآية حرمت عليكم الميتة، وكلمة الميتة تشمل كل أجزاء الميتة، تشمل كل أجزاء الميتة، فيشمل اللحم ويشمل الجلد ويشمل كل الأجزاء. طالما هي محرمة فيحرم استخدامها واستخدام الجلد، وخاصة يمكن أن يستدل لهم بالحديث الثاني: لعن الله اليهود عندما حرمت عليهم شحومها أذابوها استخدموها. فإذا هم يقولون بتحريم كل أجزاء الميتة، والذي قد يدعم هذا الفهم لديهم هو حديث عبد الله بن عكيم: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، وفي رواية بشهرين، وفي رواية بثلاث كما سيأتي معنا: ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا الحديث الذي جاء عن النبي، أو الكتاب الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه النهي عن الانتفاع من الميتة بأي شيء بإهاب ولا عصب، وهذا هو عمدة مذهب الإمام أحمد في الآية، وأنها تشمل حتى الجلود. أما من حيث القياس، قالوا الجلد جزء من الميتة، الجلد جزء من الميتة، فلم يطهر شيء من الميتة كاللحم. اللحم لا يمكن أن نطهره بأي شيء من الأشياء، لا بدبغ ولا بغير دبغ، كذلك الجلد لا يطهر. طالما أن اللحم لا يطهر بالمعالجة، اللحم لا يطهر بالمعالجة، كذلك الجلد لا يطهر بالمعالجة قياسا على لحم الميتة. الشيء الآخر، المعنى الذي نجس به الجلد هو الموت، أو الذي نجست به الميتة هو الموت، والموت يشمل اللحم والعظم والجلد والصوف والشعر والكل. وهذا الموت اللي هو المعنى الذي نجس به ملازم له، لا يزول بالدبغ. يعني جلد الميتة إذا دبغناه نقول هذا جلد حيوان طيب مثلا أو مذبوح؟ لا، هو جلد ميتة. إذن هذا الوصف ظل ملازم له ولا يزول بالدبغ. فطالما المعنى الذي نجس بسببه وهو الموت، هذا المعنى ظل قائم ووصفه ظل ملازم لا يتغير، فلا يتغير حكم الجلد بعد الدبغ عما قبل الدبغ، لأن مسألة الموت لم تزل عن هذا الجلد. نقف هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا.
جزاكم الله كل خير شيخنا.
في عندنا سؤال أستاذنا.
تفضل.
هلا الإمام الشافعي في عنده تشدد بالنسبة، قال إذا وقعت قشرة قملة في ماء قليل فقد نجس.
نعم.
تمام. الحيرة بقول لك إنه إذا الهرة إذا أكلت فارة ميتة وشربت من ماي، بقول لك إنه ما يعني طاهر في السؤرة.
نعم. السؤرة. نعم.
طب وين المشكلة؟ حاسس في تناقض.
وين المشكلة؟ وين التناقض؟
التناقض أقول لك إذا وقعت قشرة قملة في ماء قليل نجس.
أيوة.
أصبح نجسا. أيوة. وأقول لك إذا هرة أكلت فارة ميتة وإجت شربت من ماء ما بتنجس الماء.
أنت تجاوزت حلقة فقط. تجاوزت حلقة واحدة.
وهي.
وهي الهرة إذا أكلت فأرة، ما قال إذا أكلت فأرة وشربت مباشرة. أي ما حدا قال. أما سؤر الهرة بشكل عام، ممكن أكل هرة مبارحة، ممكن أكل هرة فأرة من يومين من ثلاث، ما هو مشكلة. بس ريخة لعابة، أنا حكي على السؤر. السؤر هو اللعاب اللي يفرز الفم، والهرة عندما تأكل فأرة مثلا أكلتها وبلعتها وراحت، فما ضل شيء من أثر الفأرة، واللعاب هذا هو مفروز جديد، يعني مو من ساعتين، يعني اللعاب الفم ما يبقى ساعتين بالفم.
لا، ما نحددين.
لا معلش ما حدد ولا جابطل. قالوا سعر الهرة، ما قالوا إذا أكلت فأرة ثم شربت أو فشربت.
هذا وارد احتمال، احتمال وارد حورية كمان،
وما نمحددين أنه بعد ساعة أو بعد نص ساعة ممكن.
إذن هي على العموم نحن بنحكي على السؤر. السؤر هو اللعاب الذي يفرزه الفم، وهذا اللعاب يتجدد باستمرار. يعني أنت ريقك أو لعابك يتجدد باستمرار. فاللعاب لنفرض الذي حصل أثناء أكل الفأرة يذهب مع الفأرة ثم يفرز لعاب جديد غير هذا.
شيخنا منص على أنه إذا تأكد من أكلها للميتة أو ملامستها للنجاسة ثم ولغت في الإناء فإنه يندس.
هذا إذا كان بشكل مباشر.
إذا كان بشكل مباشر نعم.
إذا كان بشكل مباشر، أما بعد فترة خلص راح أثره.
نعم إذا بعد فترة نعم.
فنحن نتحدث عن السؤر بشكل عام.
فاعتراض الشيخ خالد لم يتحقق يعني.
ليش هلأ الإنسان العادي إذا أكل نجاسة كما قلنا كشارب الخمر، بس على الخمر في فمه وشرب من الماء ونزل أثر من لعابه المختلط بالخمر في الإناء ينجس.
صحيح.
لا نعم. هون بيختلف، لأنه الإنسان لما يشرب ما بيبزق في الماء. الهر لما تشرب
بيبزق في الماء. عم لك إذا اختلط ينجس. لا. والهرة على فكرة إذا شفت أنت شلون تشرب ما بتبزق. تلحس
هي الصورة الأولى بعد إذنك شيخنا، تأكد وقوع النجاسة في المي. الصورة الثانية لم يتأكد حصول النجاسة. أيوة. مع الماء.
خلاص هاي هذا الحال.
نعم
مولانا، سؤال بخصوص الإمام النووي رحمه الله عندما يذكر هذه الأقوال في المجموع، هل يجوز الاعتماد عليها؟ يعني أنا كطالب علم مر معي هذا القول واحتجته في مسألة من المسائل، هل يجوز أنا أخذ به هذا القول مباشرة
دون
الرجوع للعمل به؟ يعني مثلا للعمل به قبل فترة سنوات، بس أحطك في الصورة مولانا، قبل فترة سنوات جاءني تاجر أحذية وجلديات فقال لي شيخ عندنا في البلد في أحذية جاية من الصين، هذه الأحذية مصنوعة من جلد خنزير. قلت له ايش عرفك بجلد خنزير؟ قال لي احنا عمال نبيعه وناس عمال تشتريه. قلت له انت ايش عرفك؟ فأعطاني علامات، قال لي هذا الجلد جلد خنزير. قال لي انا تاجر وبذهب الى الصين، وهنيك ما بيفرقوا والله بقر وغنم وكذا، ما عنده التفرقة في الصين كما تعلم الشيوعية، والهدف الربح. فالمهم الان انا عندي على قول ابو يوسف الظاهري ومن هالكلب والخنزير، يعني الان نحن كأحذية سيئة نستعملها في أغلب البلدان العربية يستعملون لوجه.
صح، هذا قلنا لك قول لم يعتمد كقول، إنما رواية قول وليس قول معتمد في المذهب. فأنت عندما تفتي على ما أفتى به المذهب وليس رواية عن أحد العلماء.
لكنه عند أهل الظاهر، قول أهل الظاهر. نعم. لكنه قول أهل الظاهر، ليس رواية عند أهل الظاهر.
هو قول عند أهل الظاهر، نحن لا نقول بيقول أهل الظاهر مطلقا.
وممكن يقول ما
أبي يوسف هو رواية عن أبي يوسف.
طب في هيك مسألة،
ليس قول لأبي يوسف معتمد في المذهب.
في هيك مسألة، لو أنا جاني مستفتي أو تاجر قال لي أنا ما أبيع حرام، يعني عندما نقول له حرام استعمال لا يحرم بيع كما لأن
أكيد
عندنا ليس بمال.
إيه
فما الحكم هنا؟
الحكم خلص ما بيجوز. بعدين أنت بهالمسألة إذا أنت عم تحكي على التجار وعلى مستوى دول وكذا، بين أنت تسمح بشكل عام باستيراد جلود الخنزير واستخدامه للبلد ككل بناء على قول أهل الظاهر، بين إذا قلت له ما بيجوز هو لنفرض جابها المرة ثانية مرة ما بيجيبها، خاصة هو عم بيروح وبيعرف.
إلا ما أحيانا وقليل ما هم يا مولانا.
معلش أنت بين مسألة شخصية لشخص معين في حال الضرورة أخذت بقول أبي يوسف مثلا أقول الظاهر، بس انت لما افتيت لها التاجر، التاجر بده يجيب جمل مو جمله واحده.
نعم ممكن. نعم
اي، وبناء على قولك، وبناء على قولك،
ما انا هنا سؤالي، هل نقول بقول اهل الظاهر او بهالاقوال التي يذكرها الامام النووي؟
لا 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 نقول. انا ظنيت، مو ظنيت، اصل سؤالك انه ما ينقل عن المذاهب في كتب الخلاف او حتى ما ينقله الامام النووي بالذات لا ينسب الى المذهب بشكل مباشر وعملي، وانما يرجع الى كتب المذهب بالذات لنرى القول الراجح من المرجوح وناخذ بالقول الراجح في المذهب، لانه في كتب الخلاف، في كتب الخلاف لا يحرصون على القول الراجح في المذهب، وانما يحرصون على القول المخالف ليناقشوه
او القول الجديد. نعم
المهم القول المخالف، يعني مثلا الأحناف عندما تناقش مثلا مسألة وقت صلاة المغرب، وقت صلاة المغرب يقولون قال الشافعي وقت المغرب ينتهي بوقت الفضيلة، وهذا قول الإمام الشافعي في الجديد، ينتهي وقت المغرب بوقت الفضيلة، يعني بعد الأذان شيء بثلث ساعة ينتهي وقت المغرب، ويناقشون هذا القول ويأتون بالأدلة وما إلى ذلك، علما أنه أن المفتى به في المذهب الشافعي أن وقت المغرب ينتهي بالشفق الأحمر، لكن هذا القول لا يقولون به في كتب الخلاف، لأنهم يريدون مسألة مخالفة ليناقشوها، أما المسألة الموافقة لا تحتاج إلى نقاش.
بارك الله فيكم مولانا.
أهلا وسهلا.
بالنسبة لشيخنا جلود الحيوانات إذا ماتت من غير تزكية أصبحت نجسة، ما هيك؟ تمام. طيب مثل الحمار، لو اردنا انه نذبحه بصير نذبحه مثلا ويصبح جلده طاهر؟
طبعا اقول الذكاء لا تنفع.
هاي النقطه
غير الماكوله، الذكاء لا تنفع. ايوه، لذلك فرقنا بين الماكوله وغير الماكوله، لان الماكوله تؤثر فيها الذكاء، اما غير الماكوله لا تؤثر فيها الذكاء.
حتى لو
الحمار اذا ذبحته او مات بنفسه الحكم واحد.
جزاك الله خير.
اهلا.
تمام.
في حدا؟
جزاكم الله خيرا يا سيدي.
احسن الله عليكم. الله يجزيكم الخير سيدنا، الله يحفظكم يا رب، ينفع بكم يا رب. امدكم بالعافيه يا ربي.
السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.